بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وجعلنا من السالكين نهجه والنائلين بشفاعته. من بركات هذا الإمام زيارة من الله، وأنا قد أقول لبعض الزوار نحن عندما نأتي إلى الزيارة لابد أن نعرف ماذا نطلب من الله تبارك وتعالى في هذا الجواز، أو بعبارة أخرى ما لابد أن تكون حاجتنا، لأننا قد لا نعرف الأولويات. ففي هذه الزيارة المباركة ذكر الإمام 13 حاجة مهمة مما يعود إلى إنسانية الإنسان وكمال الإنسان، زائدا عن الأمور المادية والأمور الجسمية، وهي واضعا مسائل مهمة جدا في حياة الإنسان. اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، مسنة بسنة أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك. عفوا، اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابق آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة للتقوى ليوم جزائك، مسنة بسنة أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. واقعا عندما ندقق في هذه المعاني نعرف من استطاع أن يطبع هذا على نفسه، أو الله وفقه لهذه الخصال 13، هو سعيد في دنياه وفي آخرته، يتلذذ من حياته. وكثير من الهموم التي نحن نبتلي بها هذه الهموم كلها تذهب، وفي الآخرة كذلك سوف يكون سعيدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نستغي من نمير أهل البيت عليهم السلام ومن هديهم، ونصحح أنفسنا إن شاء الله. قد فرغنا عن فرعين ذكره محقق رضوان الله عليه، أحدهما إذا كان شخص فقير ولا يستطيع أن يؤمن حاجة الجهاد، وكان هناك باذل يجب عليه قبول والذهاب إلى الجهاد. وفي نقطة مقابل كذلك من كان ضعيفا في جسمه غير قادر على الجهاد، ولكنه هناك من يستطيع أن يذهب فيجوز له أن ينفق، بل يجب عليه أن ينفق عليه حتى هو يذهب بدله إلى الجهاد. وطبعا نحن ما استخلصنا من هذا البحث، هناك بعض المتأخرين قالوا بالاستحباب والقدماء قالوا بالوجوب، ولكن الأمر الذي استخلصنا عنه أنه إذا كان من به الكفاية قائمة فالفقير لا يجب عليه أن يذهب إلى الجهاد ولو أنفق عليه غني، إذا من به كفاية قائمة. كما أن الغني إذا كان ما به الكفاية للجهاد موجود فلا يجب عليه الإنفاق، إنما الأمر الذي هو يمكن أن نحكم بوجوبه ومورد البحث لابد أن يكون هكذا إذا كان ليس من بالكفاية موجود. مثلا نحتاج إلى 100 شخص لدفع العدو، وهناك 99 شخص، والشخص الآخر لا يوجد إلا فقير لا يستطيع أن يذهب، وغني هو ضعيف في جسمه، يجب على هذا الغني أن ينفق على الضعيف على الفقير حتى هو يذهب إلى الجهاد. وفوق ذلك إذا كان لا يوجد ما يكفي للجهاد، يجب على كل من يستطيع أن ينفق حتى يدير أمن الجهاد. هذا الذي ذكر الله. فعلى ذلك فرغنا من هذه الفرعين، الفرع الجديد الذي ذكره المحقق بن معلي صباحكم الله بالخير الفرع الجديد الذي ذكره المحقق رضوان الله عليه هو قوله ولو كان قادرا فجهز غيره سقط عنه ما لم يتعين. يعني إذا كان شخص قادر على الجهاد ولكن مع ذلك لا يريد أن يذهب، لأن في واجب الكفاية إذا من به الكفاية قائم بالأمر لا يجب عليه ولا يذهب، ولكن يعطي إلى الشخص الآخر ينفق على أحد الغزاة حتى هو يذهب إلى الجهاد. يقول رضوان الله عليه هذا سقط عنه الجهاد. معنى أنه سقط عنه الجهاد محتمل أمرين. الأمر الأول إذا كان من به الكفاية غير قائم فبذلك أكمل الكفاية، والأمر الثاني لا، هو يخرج عن دور الوجوب، لأن واجب الكفاية هو واجب قبل من قام بما به الكفاية يجب على الكل، يجب على كل الناس أن يقدموا أنفسهم لهذا الأمر إذا لم يقم به الكفاية. ولكن هذا الغني إذا أنفق على رجل من الفقراء أو استلام شخص آخر أي يذهب إلى الجهاد فيسقط عنه وهو يخرج من الدور. بالنسبة إلى هذه المسألة ننظر إلى كلمات الفقهاء. أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الكلام من المحقق يعلق عليه بأنه بلا خلاف أجده، وعدم وجدان صاحب الجواهر الخلاف شيء ليس كوجداننا، لأنه واقعا كان إنسانا محققا وباحثا في أقوال الفقهاء وذليعا في هذا الأمر. وعلامة الحلي رضوان الله عليه يقول من وجب عليه الجهاد يتخير بين أن يخرج بنفسه ويجاهد وبين أن يستأجر غيره ليجاهد عنه، وتكون الإجارة صحيحة ولا يلزمه رد الأجرة ذهب إليه علماؤنا. هنا ما يفهم من كلامه رضوان الله عليه، أولا جعل هذا الواجب واجبا تخييريا، يعني عندما يقوم الجهاد كل إنسان مخير بين أن يذهب يجاهد بنفسه أو يعطي مؤونة الجهاد إلى شخص آخر. فمعنى الواجب التخييري إذا قام أحد بأحد خصال الواجب التخييري فلا يجب عليه، يسقط عنه التكليف، يعني الامتثال في واجب التخييري إنما يتحقق بامتثال أحد خصال التخيير، أحد أطراف التخيير. فمن قام وبادر بهذا الأمر أنفق لا يجب عليه بعد ذلك أن يجاهد. ظاهر هذا الكلام يعني هو يخرج عن دور الواجب الكفائي، فالواجب الكفائي متوجه إلى مكلفين إلا هذا الرجل الذي أنفق من ماله للجهاد ولو هو لم يذهب بنفسه وهو قادر، المفروض أنه قادر على الجهاد. مع ذلك إذا بذل شيئا فيذهب الآخر بالجهاد فهو أدى واجبه وليس عليه شيء. ثم في آخر كلامه يقول ذهب إليه علماؤنا، علماؤنا ظاهر في الإجماع، يعني علماء الإمامية الشيعة أفتوا بذلك وظاهر الكلام أجمعوا عليه، ما قال ذهب إليه بعض علمائنا أو جل علمائنا أو كثير من علمائنا، قال علماؤنا. فعلى ذلك هذا أولا هو كذلك أقر بهذا الأمر أنه من بذل المال للجهاد سقط عنه الجهاد، هذا أولا لأنه جعل الأمر واجبا تقريريا، وثانيا ادعى في ذلك الإجماع وقال ذهب إليه علماء. طبعا هذا في منتهى المطلب المجلد 24 صفحة 29. الكلام الآخر للشهيد رضوان الله عليه، أن الشهيد في الدروس يقول ولو قدر فأغام شهيد الأول ولو قدر فأغام غيره مغامه سغت عنه إلا أن يعينه الإمام ويجوز الاستئجار للجهاد عندنا. طبعا كل كلام هؤلاء الفقهاء مغيد بعدم تعين هذا الشخص للجهاد. والتعين كما قلنا سابقا إما يكون بأمر الإمام، إذا أمر الإمام يجب عليه ولو كان من بالكفاية الضعيف، أو إذا كان ونذر لله تبارك وتعالى أن يجاهد أو جمع على نفسه، هذا لا يسقط عنه بعمل الغير، أو إذا كان الجهاد بحاجة إلى حشد كل الناس، هناك هجمة كبيرة وواسعة على بلد المسلمين، فإن لم يغن بعض الناس لا يكفي فيجب على الكل. ولكن إذا كان العدد الذي بحاجة أقل من الموجودين، عند ذلك يصبح الجهاد جهادا كفائيا. فهذا الكلام كلها عندما كان الجهاد جهادا كفائيا ويوجد من به كفاية.
سيدنا العفو، إلا أن يعينه الإمام، قصد يعني الجهاد يكون عيني.
نعم أحسنت، يعني أن إنما يسقط إذا كان جهاد كفائي ولم يقم من قام من به الكفاية، يعني يوجد من يدير الأمور، فعلى عند ذلك يأتي هذا الكلام الذي قاله رضوان الله عليه. ففي الدروس عندما يقول لو قادر فأقام غيره، المفروض أنه قادر على الجهاد، يستطيع أن يجاهد، مع ذلك هو لا يجاهد ويؤتي المال إلى الآخر ليجاهد، فأغام غيره مغامه سغت عنه إلا أن يعينه الإمام. هذا مصداق من الواجب العيني عندما يصير الجهاد واجبا عينيا. ثم يقول لا يجوز الاستئجار للجهاد عندنا. هناك كلام طبعا مفتوح أنه يجوز الاستئجار، يعني أن يجعل شخصا أجيرا، قد يكون إنسان ينفق نفقة الجهاد لشخص هو يذهب ليجاهد، قد يقول لا أنا استأجرتك، يصبح هذا الإنسان أجيرا عنه فجهاده في الحج بدلا عن هذا الذي أجره، هل يجوز هذا الأمر أو لا؟ هناك يوجد بعض من قال بعدم الجواز لأن الجهاد واجب، المفروض أن الجهاد واجب على كل المكلفين، فكل من قام بالجهاد قام بامتثال هذا الأمر، والأمر الذي هو واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. فعلى ذلك الاستئجار وإيجار النفس في هذا الأمر لا يجوز، هذا من المحتملات. ولكن في خصوص الجهاد أن فقهاؤنا أفتوا بالجواز، جواز الاستئجار والإيجار، يعني أن يوجر نفسه أو يستأجر غيره ويدفع أجرة عمله على هذا الشيء، والعقد صحيح والإجارة حلال لمن يأخذ ولا بأس به. الوجه في ذلك أن كما قلنا أن الجهاد أولا واجب تبصري، وثانيا أن الجهاد واجب كفائي، والواجب الكفائي إنما المطلوب من المولى تحقق الأمر في الخارج بأي جهد، ولذلك إذا دفع العدو هذا حصل مطلوب المولى تعالى. وفي كل واجب كفائي يكون الأمر هكذا، مثلا إنقاذ الغريق هذا واجب كفائي لمن هو حاضر في المجلس ويستطيع أن ينقذ، ولكن إذا شخص آخر غير مسلم أنقذ يسقط عن الآخرين. إذا واحد أنقذه لا لجهة الإنذار لا خيرا له، كان له مال عليه أنقذه لا يأخذ ماله منه، قد أدي الواجب، يعني لا يجب من يفعل ذلك أن يعمل بعنوان أداء الواجب أو امتثال الأمر الإلهي، المهم تحقق الأمر في الخارج. ولذلك هذا الأمر لا فرق بين أن يكون هذا الإنسان ينفق المال للجهاد من دون أن يؤجر الشخص من قبل نفسه حتى يكون هو مغامه ويعمل بدله، أو إذا كان لا هو واقعا يؤجره، فعند ذلك هو يستحق الأجرة والجهاد لمن أنفع، لأنه في الحقيقة يجعل نفسه في مكان هذا الرجل ويأخذ الإيجار ويجاهد كأي أمر يعمل لغيره. والإجارة كما تعرفون أنه قد يكون إجارة العمل، ولو كان العمل في المباهات الإنسان الذي استأجر يملك منتوج العمل. مثلا إذا استأجر شخصا آخر لإحياء أرض ميتة، أراضي المواد، لو هذا الأجير قد أحيا الأرض لنفسه ويملك الأرض ويملك منتوج هذه الأرض، أو مثلا لإحراز بعض المباحات، ولكن إذا آجر نفسه للغير وفعل في مقابل هذا الأمر ما أحرزه للمستأجر، أو ما أحيا من الأرض تصبح للمستأجر. فعلى ذلك من استأجر الغير للجهاد فالأجير يستحق الأجرة، ومن أنفق هو في هذا مالك للجهاد الذي له أجر المجاهد. على كل حال، فهذا الكلام من الشهيد رضوان الله عليه، خصوصا في القسم الأخير عندما يقول ويجوز الاستئجار للجهاد عندنا، عندما يقول يجوز الاستئجار للجهاد عندنا بالأولى يجوز التبرع، يعني أن ينفق ولا يذهب إلى الجهاد، فيجوز هذا الأمر. فإذا جاز هذا الأمر يسقط عنه على ما ذكر هنا. ثم طبعا هذا الأمر مذكور كذلك إذا أردتم أن تبحثوا مفصلا في باب الإجارة، في الإجارة على الواجبات هل يجوز أو لا يجوز. هنا يقولون ما هو واجب تعبدي أتلفوا لا يجوز، ولكن من إذا كان واجبا على نفسه، ولكن إذا لم يكن واجبا على نفسه يجوز كصلاة القضاء عن الميت وأي إنسان آخر. وكذلك في الواجبات التوصلية الكفائية يقولون يجوز كالحرف والأعمال الذي يعمله، يعني الأعمال التي تعود مصلحته للمجتمع وهو من الواجبات، الطبابة، طبخ الخبز، أرض الخبز، أو الزراعة، أو ما شابه ذلك. إذا توقف حاجة المجتمع إلى هذه الأمور فيجب على الناس أن يبادروا بهذا العمل الذي من ضروريات المجتمع. وبعبارة أخرى، إذا حفظ النظام موقوف ببعض الأمور يجب على كل مكلف أن يقوم به، ولكن لا يجب عليه أن يقوم به مجانا، يجوز له أن يأخذ أجر على عمله. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. الشهيد الثاني رضوان الله عليه في مسالك، بما أن المسالك كما تعرفون شرح للشرائع، هو يستدل على هذا الأمر بهذا الدليل، يعني إمارته هكذا يقول وبدونه، قبل ذلك تكلم عن التعين، قال وبدونه يعني في فرض عدم التعين على المكلف تجوز الاستنابة، لأن هنا استدلال، لأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه أمن زاد عمن فيه الكفاية لحصول من فيه الكفاية تحصيله على المكلف بالواجب بنفسه أو بغيره، يعني بما أنه الأمر الذي هو مطلوب عند المولى تحقق الأمر الكفائي في الخارج، فعلى ذلك إذا تحقق وامتثل الأمر المولى، سواء كان هذا الإنسان الذي يبادر بنفسه أو يبادر بهذا الامتثال بغيره، فكذلك ينتهي الأمر صحيح. فهذا استدلاله رضوان الله عليه في مسالك المجلد الثالث الصفحة 16. فإلى هنا هذا الاستدلال الذي ذكره واستدلال قوي من الشهيد رضوان الله عليه في المسالك ولا بأس به. ولكن مضافا على ذلك أنه جاء أشار ببعض الروايات طبعا هذه الروايات كمؤيد بهذا الحكم الذي يكون على القاعدة، يعني القاعدة ارتضاء القاعدة أنه يجوز ويصدر التكليف أمن هو أمن واجب توجه إليه. وكذلك استدلوا أو جاءوا بمؤيد لحديث خبر أبي البختم، هذا ذكره صاحب الوسائل في باب الثامن من أبواب من أبواب جهاد العدو، وعنوان الباب هكذا: باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه. تعرفون أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه بينما كتب الوسائل ككتاب روائي، ولكن مع ذلك عناوين الأبواب حاكم عن رأيه وعن اجتهاده في هذا الأمر. فعندما يقول هكذا معناه أنه رأى أن هذا الأمر أمر صحيح، أن الاستنابة جائزة في الجهاد، لأن عنوان باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه. إنما يكون حديث واحد في هذا الباب وهو عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد يروي عن السندي بن محمد عن أبي البختري أو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهما السلام أو عليهم السلام سئل عن إجعال الغزو فقال: لا بأس به، أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل. من ناحية السند، في هذا السند أولا يكون السندي بن محمد، السندي بن محمد وثقه النجاشي رضوان الله عليه، حيث قال السندي بن محمد اسمه أبان، هو كان من أحفاد أهل أصحاب رسول الله، وهو ابن أخت صفوان بن يحيى، صفوان بن يحيى من الأجلاء كذلك، كان ثقة وجها في أصحاب الكوفيين، ثقة وجها في أصحاب الكوفيين، هذا توثيق قوي بالنسبة إلى هذا الرجل. وأما أبو البختري أو البختري على ما بعد التعابير، وقال قال كشي بالنسبة إلى أبو البختري، أبو البختري قال: أبو البختري اسمه وهب ابن وهب ابن كثير ابن زمعة إلى آخره، حتى يقول: وكان أبو البختري من أكذب البرية، من أكذب البرية، هذا قدح شديد. وقال الشيخ في الفهرس: وهب ابن لهب، أبو البختري ضعيف وهو عامي المذهب ويصرح بأنه ضعيف، مضافا لأنه عامي المذهب. طبعا كونه عامي المذهب لنفسه لا مانع من قبول روايته، لأن فقهاؤنا يأخذون بكلام المنحرفين إذا كانوا ثقة في أداء للأخبار، ولكن يقول ضعيف وهو عامي المذهب. والنجاشي يقول فيه وهب ابن وهب ابن عبد الله ابن زمعة إلى آخره، روى عن أبي عبد الله وكان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكير، وكان قاضي في بلاط الحكومة عند فشيش، وهو إنسان كذاب وكان له أحاديث مع الرشيد في الكذب. ثم القضائر مشهور بأنه كثير الغاب، ولكن عندما يأتي إلى هذا الرجل يقول في شأنه ذهب ابن وهب إلى أن يقول أبو البختري القاضي كذاب كذاب عامي، ثم يقول: إلا أن له عن جعفر بن محمد عليهما السلام أحاديث كلها يوثق بها، يعني أنه في هذا الكلام لم يوثق الرجل بل كذاب عامي، ولكن هو في الحقيقة صحح رواياته أو وثق الروايات التي رواها عن جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام. ولكن هذا أولا لا مقارنة بين كلام النجاشي والقضائري. القضائري كما تعرفون أن الكتاب لم يثبت أنه صدر من، ولذلك لا يعتمد على رجال القضائري، لا لأن الرجل كان إنسان غير معتمد وكان من كبار العلماء ومن المحترمين، ولكن نسبة الكتاب إلى المؤلف لم يثبت، لأن كل كتاب إن أردنا أن نعتمد عليه لابد أن يكون عندنا سند صحيح إلى الكتاب، لأن صاحب الكتاب يمكن يكون جيد ولكن هل هذا الكتاب مكتوبه أو لا؟ وإذا كان هذا الكتاب من مؤلفاته، هل هذه النسخة التي وصلت إلينا نسخة موثقة أو لا؟ لأن كثيرا ما كانوا يزيدون وينقصون في الكتب. لا أنسى كنا طبعا قبل أكثر من 30 سنة عند المرحوم الشهيد مطهر رضوان الله عليه، صار الكلام حول بعض الكتب التي بعض علمائنا الماضين كتبوا وتكلموا عن السلطان العصر كلمات عجيبة وغريبة في عظمة هذا الرجل. كلام في جنات الخلود، جنات الخلود مقدمة أدبية رائعة، ولكن يمدح في السلطان إلى أعلى درجات المدح. أن الشهيد مطهر رضوان الله أشار إلى نقطة، قال هو كان في زمن الصفوية في زمن القاجارية كان من المتعارف عندما يؤلف أحدا تأليفا يأخذون المؤلف هذا الكتاب مؤلفه ويكتبون نسخة خاصة للملك أو للشاه ويجعلون له مقدمة ثم يقدمون إلى الشاه، وهذه المقدمات كثير منها ليس من المؤلف، بل هذه المقدمات كانت للنسخة التي تهدى إلى الملك، وبما أن النسخة التي تهدى إلى الملك أبغى نسخة لأن في مكان محبوب، ولذلك قد وصل إلينا النسخة التي كانت في بلاط الملك عند السلطان، فليس كل هذه المقدمات من مؤلف الكتاب على من المحتملات التي ذكرها. فعلى ذلك النسخ التي تصل إلينا لابد أن تصل إلينا بسند صحيح، وإلا ولو علمنا علما باتا أن هذا المؤلف كان له كتاب بهذا الاسم، ولكن استناد الكتاب إلى المؤلف بمجموعه بحاجة إلى أن يكون هناك سند صحيح حتى يكون حجة بيننا وبين الله. وكتاب القضائر ليس حجة لأنه غير ثابت أنه صدر منه بكله. مضافا إلى أن في هذا الأمر قضائري إنما وثق الرواية لما وثق الراوي، بالنسبة للراوي قال كذاب عميم، بالنسبة إلى الرواية وثق الرواية، وما ندري وجه هذا الأمر، ما دام لا ندري وجه هذا الأمر فلا يمكن أن نأخذ به، لأنه لم يكن معاصرا لأئمة أهل البيت عليهم السلام، فكلامه أن جميع روايته يوثق به لا يمكن أن يكون معتمدا في مقام الفتوى. هناك بعض الروايات العامية مثلا كذلك جاء كالتوثيق، مثل هذه الروايات المعروفة من جهز غازيا كان له كمثل أجره، قالوا عندما يكون كان له كمثل أجره هذا المعنى يعني مرغوب إليه حتى الله تبارك وتعالى يؤتيه مثل أجر الغازي وبمنزلة الغازي وأجر الغازي، ولكن أظن حتى هذه الرواية للتأييد لا يناسب، لأن هذه الرواية إنما تبين أنه ينبغي للإنسان أو يندب أو هو أمر مرغوب أن ينفق الإنسان للغزاة مؤونة الجهاد، ولكن أنه يسقط عنه الجهاد لا دلالة على ذلك. أن يكون له أجر مجاهد ليس معناه أنه سقط عنه التكليف، بل معناه أنه له الأجر في هذا الأمر. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر الذي ذكرناه، وخلاصة القول الذي نقول في هذه المسألة الذي يجهز الغير للجهاد لا يخلو عن حالات، قد يكون الحال بهذا بما أن ما به الكفاية أو من به الكفاية وما به الكفاية موجود، فعند ذلك يستحب هذا الأمر. الإنفاق في سبيل الجهاد أمر مستحب، ولو كان الأمر الشيء الموجود يكفيه فيوسع عليه، هذا أمر جميل. كما أن الواجب الكفائي في بعض الواجبات إذا قام من به الكفاية، مع ذلك يستحب أن يزيد في هذا الأمر مما يؤثر العدد في الجهاد إذا كان العدد الكافي من 100، ولكن إذا كان 150 هذا أحسن وأقوى وأبعد من الخطر. فعلى ذلك يستحب إذا كان من به كفاية قائم، فيستحب كذلك إعطاء المال للجهاد كما ورد روايات ترغيبا في هذا الأمر، وهذا أجمع على الله. ومن جهز وهو وهذا الشخص مكمل للعدد، يعني الآن ليس من به الكفاية موجود، مثلا في هذا المثال الذي قلناه نحتاج إلى 100 غازي ومجاهد، والآن 99 موجود ولكن شخص آخر موجود ولكن هو فقير، فالإنفاق إليه للجهاد هذا واجب لأنه من الكفاية. الواجب الكفائي يجب القيام به ما دام لم يحتمل الكفاية، فيجب الإنفاق إلى هذا الرجل. فإذا أن يجب عليه إما هو يذهب أو ينفق على هذا الرجل حتى يكمل الكفاية، وبعد ذلك لا يجب على نفس الجهاد لأن الكفاية قد كملت. والحالة الثالثة إذا الكفاية غير مكتملة، فإذا أنفق وأعطى من ماله لأحد الناس أن يجاهد وبقي كذلك الحاجة إلى المجاهد، يجب بنفسه كذلك أن يقوم بالجهاد، يعني بمجرد أنه دفع المال لا يكفي عن جهاد النفس، يجب عليه أن يجاهد بنفسه كذلك حتى يكمل الكفاية ويحضر في الجهاد. فعلى ذلك هذا الذي قاله الفقهاء رضوان الله عليه، لعلهم أرادوا من كلامهم ما قلناه، يعني ليس أنه يسقط عنه إذا كان واجب عليه وأنفق وأرسل شخص آخر يسقط عنه، لأنه يجب عليه إكمال العدد، دفع العدو. ما دام دفع العدو غير مكتفى بمن بادر إلى العمل، يجب عليه كذلك الذهاب. كما أن المجاهد الذي هو يقدر على الجهاد أخذ من ماله الجهاد، ولكن مع ذلك هناك حاجة إلى المال للآخرين، لأن المال الموجود غير كافي للجهاد، هو إنما تكفل بما يحتاج إليه في جهاده لا يكفي هذا الأمر، يجب عليه أن ينفق أكثر. ولذلك في عصر رسول الله لم يكن فقط كل مجاهد يأتي بما له من المال، كان أحيانا في بعض الغزوات خصوصا في غزوة تبوك على ما ذكر جعل رسول الله معسكرا في خارج المدينة المنورة، فكان دعا الناس ليأتوا بما عندهم من الأموال، فبعض الناس كانوا ينفقون أكثر من شخص على حسب ثروتهم ومالهم، فبعضهم كانوا فقراء لا يستطيعون أن يأتوا بشيء إلا بشيء قليل جدا، كهذه الآية المباركة التي نزلت في أبو أيوب الأنصاري: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم بل لهم عذاب أليم. فعلى ذلك في هذه الثلاث حالات قد تكون الكفاية موجودة فالجهاد مستحب لا يجب، والإنفاق كذلك مستحب، وأن تكون الكفاية غير كافية ولكن هذا مكمل الكفاية إذا دفع المال يحتمل الكفاية، عند ذلك كذلك لا يجب عليه بعد يجاهد بنفسه إذا أنفق وأرسل شخصا آخر، ولكن إذا كانت الكفاية غير موجودة ولو هو أنفق لرجل أو أكثر، مع ذلك يجب عليه أن يجاهد بنفسه لإكمال الحاجة في الجهاد. فما قاله الفقهاء لعل كلامهم ظاهر في هذا الآن، ولذلك نحن عندما نرى بعض كلمات الفقهاء كأنه يوحي بأنه أشار إلى هذا الأمر، منها كلام الشهيد رضوان الله عليه عفوا كلام المسالك الشهيد الثاني حيث وقال في التعليل لأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي للسقوط أما زاد عمن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله على المكلف بالواجب بنفسه أو بغيره. هذا معناه إذا كان هذا الشخص مكمل للكفاية يكفيه أن ينفق ويرسل شخص آخر، يعني بحاجة إلى رجل واحد وهو ينفق عليه ويكتمل الكفاية فلا يجب عليه، ولكن إذا لم يكتمل الكفاية يجب على كل مكلف أن يبادر بنفسه، طبعا هو ليس إلا نفس واحد، وبماله بمقدار ما يستطيع أن يكمل الكفاية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.